بسم الله العظيم شروع الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما. في عوينات هونيك
شفت
أي بال نحن هذه المسألة إذا واحد يقرأها لوحدها هكذا بالمقطع هذا واقعا يشعر أن هناك حلقة مفقودة في المسألة. نحن عم نتكلم إذا واحد يقرأ الفتوى يريد يفسرها كما هي كما هو العبارة موجودة أمامه الواحد أنه رجل وامرأة عقدا عقدا مع على بناء على عدم المهر تتمنين سابقا تفويض البضع. زوجتك نفسي وقال قبلت انتهينا. هذه العبارة ماذا تقول؟ تقول بأننا هذا الرجل والمرأة بأنهما إذا تراضيا بعد العقد على جعل مهر معين ومحدد فحينئذ يصير هذا المهر مهرا لازما حكم ما سمي في ضمن العقد. فلو تراضى الرجل والمرأة على أن يكون مهر المرأة 100 دينار يلزم الرجل أديش 100 دينار وحينئذ لم يعد الرجل متمكنا من ترك هذه 100 لابد أن يلتزم 100 دينار. حينئذ يرد سؤال واحد بديهي يعني في المقام شو الدليل على أنه يلزم حتى لو تراضيا؟ سمعين بالشروط الابتدائية؟ شو الشروط الابتدائية؟ الشروط الابتدائية هي من قبيل الوعد يعني شرط ليس في ضمن عقد. سأل هذا الشيخ متى يجب عليك الالتزام بالشروط؟ نعم لا متى يجب عليك
الالتزام؟
إذا كان ضمن عقد لازم. هذا الشيخ ثاني كمان متى يجب عليك الالتزام بالشروط؟
إذا كان في عقد لازم.
إذا كان الشرط في ضمن عقد لازم في المقام تراضينا بعد العقد ليش بده يلتزمني؟ هل إذا واحد وعد امرأة بعد الزواج منها أو قبل الزواج وعدها 10 دور وثلاث سيارات وأربع خيول حتى نحن شو اسمه وجملين وناقتين لا بأس وثم قال زوجت قالت لو زوجتك نفسي على درهمين وقالت حيطلع لي كثير وقال قبل وانتهى العقد وما أعطاها شيء وما أعطاها شيء وش يصير؟ ما أعطاها شيء ليش لا يجب عليه إعطاؤها شيء؟ لأن تلك شروط بيسموها بالاصطلاح شروط ابتدائية يعني ليست شرطا في ضمن عقد والشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها أقلها حتى لو قلنا بالوجوب التكليفي للوفاء بها بناء على حرمة خلف الوعد مطلقا أو حرمة خلف الوعد إذا كنت حين الوعد بانيا على عدم الوفاء بغض النظر لكن بالنتيجة لا يتعلق شيء في ذمتي. يعني من يقول بوجوب الوفاء بالوعد غاية ما في الأمر يثبت ماذا؟ حكما تكليفيا. ولذا وعدتك أن أعطيك 200 دينار ما أعطيك شيء أقصى ما تقول بحقي أن ارتكبت حراما وإثما أما أنه تعلق ذمتي ليس كلما تعلق حكم بالمال يعني هناك ماذا اشتغال للذمة. لذلك ذكروا في زكاة الفطرة أنك إذا لم تؤدي زكاة الفطرة من قبل الزوال أو من الزوال إلى الغروب أو من الفجر إلى الغروب بعد صلاة العيد لا تشتغل ذمتك ماذا بشيء ارتكبت إثما. لذلك جملة من الفقهاء مش كلهم يفتون بهذه الفتوى بس جملة منهم أفتوا بماذا أنه زكاة الفطرة غير قابل للقضاء وإذا أردت أن تؤدي زكاة الفطرة بعد مضي يومها لابد أن تأتي بها من باب ماذا عام من الزكاة والصدقة ومشاكل ذلك. مش كل ما كان في الكفارات المالية بس نقول لك مثلا كفر مثلا بعض الموارد في كفارة مالية مثل وطء الحائض ومشاكل ذلك كفارة مالية مال كفارة عبارة عن ماذا عمال ما أديت الكفارة شو الحكم؟ هل تخرج من الميراث؟ جملة من الفقهاء قالوا لا تخرج من الميراث لا تشتغل ذمتي في هذا حكم تكليفي حكم تكليفي مثل نفقة الأقارب أو نفقة الأقارب والحيوانات فإذا كان عندك أنت بقرة ما أنفقت عليها تشتغل زنتك للبقرة؟ على واجبك تنفق عليها وتطعمها، مع أنه يجب عليك إطعام هذه البقرة، بس ما تشتغل زنتك للبقرة وتصرف عليك دعوة. ها؟ ما أدري عندهم شو تطور الحياة، ما أدري فعلا. النقطة اللي بدنا نقولها أنه هذه المسألة واقعا تشعر واحد فيها حلقة شو اسمه مفقودة. شو يعني تراضايا بعد العقد؟ إذا يلزم بهذا ما تراضايا به بعد العقد، ما تراضينا به بعد العقد. أنت كنتش موجود مولانا، شو عم بيقول الشهيد الثاني والشهيد الأول وغيرهما؟ يقولون بأنه إذا أجري العقد بناء على عدم المهر المسمى بتفويض البضع، ثم تراضى الزوج والزوجة بعد العقد بمهر معين، هذا المهر يكون ماذا؟ كأنه مسمى، فيكون مهرا لازما. وحينئذ إذا طلقها قبل الدخول نصفه، وإذا بعد الدخول كله، وإذا توفي تأخذه من التركة، يعني تعامله معاملة المهر. شو الدليل؟ فيها رواية عراس بس ما فيها رواية، فيها آية يعني إذا فيش رواية كيف فيش آية؟ ما هذا الدليل؟ لذلك هذا البحث هو مبني على نقطة أخرى ذكرها هؤلاء الفقهاء. هذه النقطة الأخرى إلى علاقة بمسألة هل يحق للمرأة، هذه النقطة المهمة جدا، هل يحق للمرأة أن تطالب بتعيين المهر أو لا؟ امرأة أقدمت على تفويض بضعها، هل يحق لها بعد العقد أن تقول له لحظة حدد لي مهر؟ كلام الليل يمحوه النهار. هل يجوز لها أن تطالب بالحق أو لا؟ إذا قلنا أن من حقوق المرأة مطالبة الزوج بتعيين المهر، تأتي هذه الفروع. فإذا تراضيا تعين، إذا لم يتراضيا يعين الحاكم، حاكم الشرعي يعني. هذه الفروع لو تراضيا قبله فإن اختلفا فللحاكم فرضه. هذه الأمور متى؟ إذا قبلنا في رتبة سابقة أن من حقوق المرأة أن تطالب بتعيين مهرها. ليه ذكرها جامع المقطع؟ طبعا أول واحد شفت ذكر هذه الفتوى هو الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الرابع صفحة 295، بجامع المقاصد الجزء الثالث عشر صفحة 433 تعرض لهذه المسألة. يقول هيك عبارته: قد بينا فيما سبق أن المفوضة أو المفوضة، ما أدري فعلا، مفوضة أحسن، لا تستحق المهر بالعقد، لكنها ملكت أن تملكه، ملكت أن تملكه. عندما يعقد عليها، وفيش عندنا نحن مرأة بلا مهر، يا أما مهر مثل، يا أما مهر السنة، يا أما متعة في حرم، ما في شو اسمه، ما عندنا مرأة تبقى بلا مال، بدها أعطيها شيء، لا تستحق المهر، لكنها ملكت أن تملكه، ملكت عندما عقد عليها فهي صارت أهلا لأن تملك ماذا؟ مهرا. فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيينه قبل المسيس يعني قبل المسيس، يعني ما أدري تصرح، ما هو عم بيكنبي، لا تصرح أنت، تعيينه قبل المسيس لفوائد، منها أن تعرف ما يستقر لها بالواطئ. بتقول لك بدي أعرف إلي وعلي، أريد أن أعرف ما لي وعلي، شو هالحكي هذا؟ أن تعرف ما يستقر لها بالوطئ، فتكون على تثبت من تسليم نفسها. بتقول أنا سلمش نفسي على فراغ، أنا بس سلمك نفسي بدي أعرف قديش عم سلمك نفسي. ومنها تشطره بالطلاق ونحوه كالردة، بتقول بلك ارتدت أنت، شو يطلع لي أنا. ومنها لزومه بموت أحدهما، وإنما كان لها المطالبة الفرض، لأنها بالعقد ملكت أن تملك مهرا، يعني هي بس عقدت وهي حرة، فملكت أن تملك مهرا، يعني عبارة استحقت أن تملك مهرا، لأنه لولا ذلك لم يجب المهر بالفرض، إذ هو بمنزلة الوعد، والثاني باطل. فلها تطالب فرضه وتعيينه لامتناع التسليم إليها بدونه، فمتى فرض كان كالمسمى بالعقد. شو الدليل؟ اتواقعا شو الدليل؟ ظاهر عبارات هذه العبارات اللي قرأناها الآن من جامع المقاصد أنه هذه هي الدليل.
مقصود
جامع المقاصد عن بورو. مقصود ما ذكر دليل.
للفوائد.
هذه الفوائد بلي. شفت واحد ثاني من المعاصرين بعده عايش إلى الآن بعده الآن عايش بيقول هكذا، بيقول رضاها بالتفويض، هذا عبارته. يقول رضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهر لا عدمه مطلقا. يعني هي لم ترضى بعدم المهر، رضيت بماذا؟ بأن يكون عقدها خاليا من المهر. فمفوضة البضع لم ترضى بأن لا يكون لها مهر، بل هي رضيت بأن لا يكون في عقدها ذكر للمهر. وإلا فالنكاح لا يخلو عن المعاوضة، فحينئذ يقال بأنهما لو تراضيا فيها إلى آخر العبارة أنه يجب تستحق المهر. أنا أعتقد بأنه يعني في نوع من خلاف شيء مخالف لظاهر الروايات أقلها. يعني الروايات واضحة في المقام تقول أنه لا تستحق إلا متعة، أنت عم تفرضوا لها إذا يعني إذا كان شو اسمه إذا دخل بها ثم طلق تستحق مهر المثل، إذا 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 شو اسمه طلق قبل دخولها متعة، فالرواية تقول لها المتعة نقطع السطر. ليش أنت عم تفرض؟ ليش من الذي أجاز لكم أن تصححوا لها أكثر من ذلك؟ شو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل إبراز أنها تستحق أزيد من المتعة. هذا أول الكلام مخالف لإطلاق ماذا؟ تلك الروايات. كل الروايات ولا واحدة ذكرت بأن للمرأة ماذا؟ أن تطالب بتعيين مهرها. لو عندكم رواية ظاهرة في أن للمرأة تعيين مهرها أهلا وسهلا، وإلا هذه المسألة لا تتم. نعم هذه المسألة موجودة في كلمات السنة بعض السنة والشيعة، جيد لا بأس، بس أنه عم نتكلم دليل عليها، دليل مو واضح. روايات أن لها المتعة واضحة بأنه لا تستحق مهرا. أنت الآن عم بتقول ماذا؟ هي لا تستحق مهرا، لا ما تستحق مهرا. أنتوا فارضين البحث كله على ماذا؟ أن هذه المرأة تستحق مهرا على كل حال بالعقد، وبالعقد ملكت أن تملك مهرا. من قال؟ يعني استحقت أن تملك مهرا. من قال؟ لا ما استحقت أن تملك مهرا. يعني أنتوا بنيتوا البحث كله على ماذا؟ أنها بالعقد قد استحقت أن تملك مهرا. نحن لا نسلم بها المقدمة، لم تستحق أن تملك مهرا بدليل، بدليل أن لها المتعة وليس لها مهر. وانتوا بتقولوا فرق بين المتعة والمهر. انت بتقلش في الفرق، بعرف نحكي ليش يقولوا شو بدك احكي.
العقد المفروض ان تستحق المهر، ولكن اذا طلقت تستحق المتعة، فلو اعطاها مثلا مهرا فلا متعة لها.
هن عم بيرد من عم بيردوا هذا الحكم حتى يردوا كل اثار الحكم. من اثار الحكم انه اذا طلقها قبل الدخول حتى تستحق ماذا؟ نصف المهر. هن عم بيحاولوا يردوا على كل الاحكام، جعل احد الفوائد من جمع المقاصد.
يعني اذا اتفق على مهر ثم طلقها تستحق نصف هذا المهر اللي اتفق عليه؟
ما تستحق شيء.
ما
تستحق شيء. اذا طلقها تستحق فقط المتعه، وعدها فليعدها. بس عم نتكلم نحن على الحكم الشرعي، وين في بالروايات هذا المطلب؟ على كل حال شو الدليل على مشروعية هذا المسألة؟ أي
الإيرانية شيخ من سلسلة البقرة أو تقصد لهم طريضة شو
الدليل؟
نفي أي
آية؟
ما لم تمسهن أو تفرض، يعني لم تمسهن ولم تفرض لهم فريضة
أو نفي الفريضة.
مقرأ الآية متعلم الناس أو تفرض ولم تفرض، يعني في مقام النفي عطف على المنفي، عطف على المنفي مو عطف على النفي. هذه يعني ما لم تمسهن ولم تفرض لهن أو لم تفرض لهن فريضة ولم تفرض لهن فريضة. قال ولو تراضيا بعد العقد، طبعا هذا لو تراضيا بعد العقد ما سبه في الجواهر الى
يعني ولن تفرض لهم. اذا كنت فرضين ما بيجي حق المتعه.
اي صح،
يعني الفريضه هون لازمه، يعني
ايه بالعقد لا اشكال بانها لازمه.
مش عم تقول الايه،
عم تحكي الايه فريضه بالعقد. شو بك جرب، شو بك انت ركز بالايه. الايه عم تتكلم عن ها
هذه بالعقد بيقولوا فريضه او مسمى.
ما لم تسمهن
إطلاق الشرعي كل ما يفرض عليه في العقد هو مهر.
لا بس هي قبل بالعطف، هون في عطف أو في يقصد المغايرة.
لا هو مغايرة بلا أشكال.
ها تمسوهن
أو مش تسموهن تمسوهن تمسون يعني إيش مش عن تمسوهن شو خاصة مغايرة ما واضح في مغايرة طب لسه أنت يعني بلا إشكال بلا إشكال حتى على مبنى الشيخ هناك فرق بين مس المرأة وفرض إلى فرض وفرض لها مهرا يعني
ما
إيه
يعطيكم فضل من فضل
خلاص أطول الموضوع
إيه يعطيكم فضل البضيع ما فيش مهر العقد
إيه هو هيك الآية عم بتقول لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن يعني فريضة
ما بيثبت مفروضة إذا تراضي فرض لها فريضة بعد المهر بعد العقد
الآية عم بتقول لم تفرضوا لهن فريضة في العقد مو في غير العقد هذه مهر عم تتكلم عن المهر الفريضة المتعارفة هي تكون في ضمن المهر وتكون بعد المهر ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما لأن الحق فيه لأن الحق فيه يعني في تعيين المهر لهما زاد عن مهر المثل أو سواه أم قصر فإن اختلافا قيل للحاكم فرضه بمهر المثل كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب هذا نوع من تقريب الفكرة تقريب الفكرة لذهنك أنه كيف الحاكم يعني أنت قد تستهجن أنه الحاكم يتدخل بأموال الزوج ويقول لك إيه ما الحاكم يتدخل في زوج ماذا الغائب فأنك خبير بأن من يغيب عنها زوجها فينقطع خبره طالما أن هناك مالا للزوج ينفق منه على الزوجة يجب عليها أن تصبر على فراقه كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجراه هذه من جرى مجراه يعني مجرى
الغائب
مفروض تكون
ما احتي عندي مثلا كالمجنون
طيب وكالمجنون مش المحبوس يعني ويحتمل إبقاء الحال هذه أحسن وحدي ويحتمل إبقاء الحال هذا يحتمل إبقاء الحال إن اختلفا أو مطلقا واضح شو السؤال شو أقرأ العبارة طلع بالعبارة يا أخي طلع فيها إيه هيك رأي يعني ويحتمل إبقاء الحال يعني في صورة الاختلاف إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر للقدر أو المسقطة للحق للقدر شو اسمه يعني المتعة ومشاكل ذلك لأن ذلك لازم تفويض الذي قد قدما عليه ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح هذا يسموه الحاكم هذا يسموه الحاكم مرة واحد
بلشنا
مفوضة
المهر شايفنا خلصنا
مفوضة البضل إيه بس هذه فطالك مفوضة المهر هذه النقطة بس أنه بالمفوضة البضل شو كان عم يصير للعقد تقول له زوجتك نفسي ها
بقول
لك قبل ولا اريد مهرا او ما بدي مهر وانا ما بدي الا انت وكذا وما ادري ايش وتتكلم مع بعض الكلمات هذا بسميه ماذا مفاوضة البضع مره اخرى تقول له زوجتك نفسي بمهر على ان اعينه بعد العقد او على ان تعينه انت كما شئت او على ان يعينه ويذكر ماذا طرف ثالث ابن اخي ليش ابن اخي بالضبط يعني أو يعاينه جارنا فإنه يعرفني أكثر منك ما أدري إيش في المقام فإذا يعينه تعينه أنت وعينه أنا أو يعينه جارنا على كل حال فإذا هل يجوز أو لا يجوز هذه المرأة التي تذكر أو الرجل الذي يذكر المهر على الجملة ثم يوكلان تعيين المهر إلى خارج العقد أو ما بعد العقد لأحدهما أو لطرف ثالث يسمى بمفوضة المهر تلك التي لم تذكر المهر أبدا يسمىها مفوضة البضع التي تذكر المهر على الإجمال ثم توكل أمر تعيينه إلى أحدهما أو غيرهما بعد العقد تسمى بمفوضة مفوضة المهر فعلا لا جائز أو مش جائز هذا بلا إشكال ورد في الأخبار جوازه إذا كان يعني واحد منهم الحاكم بسموه الذي يعطى حق التعيين بسميه ماذا حنسميه حاكم ما تخلطوا بين المصطلحات هلأ كل ما أقرأكم كلمة حاكم يروح بالك الحاكم الشرعي أوكي لأن تحاسك حتلبتني بعد شوي بس نقول كلمة حاكم في هذا البحث مقصود أن الحاكم غير الحاكم الشرعي مقصود أن الحاكم يعني من جعل حكما من جعل محكما لكي يحكم. هذا الحاكم إذا كان هو الزوج أو الزوجة لا إشكال فيه كما ورد في الأخبار. الكلام كل الكلام هل يجوز أن يجعل الحاكم طرفا ثالثا أو لا؟ بيتمسكوا بالإطلاقات وبيقولوا أدلة الوكالة والنيابة ومشاكل ذلك بجروها في المقام. من يقول هذا أصلا هذا العقد كله خلاف الأصل ويلزم منه غرر وجهالة ومشاكل ذلك، نقتصر فيه على قدر متيقن. قدر متيقن ماذا؟ مورد النص حيث يكون الحكم أحدهما لا الحكم
في الروايات. يعني شو مرة تسألنا بالنصات التصرف في القدر متيقن إطلاقات الروايات؟
ما في إطلاق،
مش كل في روايات
بس الروايات كلها إما الزوج أو الزوجة
ما لها إطلاق حتى الاثنين كلاهما.
نعم
خلينا
الروايات شكل من الفرنسي. ما خصك أنت. نعم شو دهك أنت؟
أقول ما لها روايات إطلاقات للاثنين الزوجين.
خلينا نقرأ الروايات نشوف في إطلاق أو لا. نقرأ الرواية الأولى. طبعا هذه الرواية الأولى هي أهم رواية لأن هذه الرواية حنستدل فيها فيما يأتي إن شاء الله تعالى بعض النكات. بس حتى نقول فرد مرة الحكم موجود بالرواية حتى نستفيد منه، بس نقرأ فرد مرة، نقرأ مرة واحد نقرأ مرتين. هذه الرواية إذا نحن قلنا بأن القدر متيقن من التعيين المهر منهما الزوج والزوج، فالطرف الثالث نسوه، فالحكم لابد أن يكون إما الزوج وإما مين؟ إما الزوجة. فهم قالوا إذا كان الحكم هو الزوج فله فتحديد المهر غير محدود لا من جنبة القلة ولا من جنبة ماذا؟ الكثرة. له أن يختار أقل ما يتمول وله أن يختار أكثر ما يتمول. له أن يجعل لها المهر بعد العقد ماذا؟ الأرض وقيمة الأرض وما فيها. ويجعل له أن المهر ماذا؟ يجعل المهر عبارة عن
ثمن ألف ثمن
بده يكون شيء ذو قيمة. على كل حال مثلا أعطى مثلا كف من الحنطة أو مشاكل ذلك شيء متمول بالنتيجة بده يأتي بر من الحنطة مالي كالبر من الحنطة بر من الحنطة ومتمول لكم. أما إذا كانت المرأة هي الحكم فهي من حيث القلة على راحتها تأخذ بر من الحنطة ما في مشكلة، لكن من حيث الكثرة كثرة لا يجوز لها أن تتجاوز مهر سكوت أنت سنة مهر السنة. هو قال يعني مهر السنة لا تتجاوز مهر مهر السنة. وإن شاء الله تعالى ليش هالفارق؟ الفارق بسبب الروايات. من هالرواية اللي حنقرأ الآن؟ هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب الكليني. طبعا هو نفس الشهيد الثاني أشار لهالرواية، عبر عنا لرواية دوران عن الباقر. هو المتن عنده عبارة يقول لرواية زراج، شفتوا العبارة؟ يا بالي هل نقرأها الرواية الآن. محمد بن يعقوب الرواية بالوسائل جزء 21 صفحة 278 الباب 21 من أبواب المهور الحديث الأول. رواية رواها محمد بن يعقوب الكليني بإسناده، طبعا سند لا بأس فيه على كل حال، عن الحسن بن زرارة. هذا الحسن بن زرارة
شو الاسم؟
لا هي مش اسناد، هي ولك سند بالتفصيل معتبرة كل شيء، كل من قبل الحسن بن زرارة ثقة. جزء 21 صفحة 200 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة. الكلامنا بالحسن بن زرارة، خلينا نوقف شوي عند حسن بن زرارة. حسن بن زرارة هو يكون ابن الزرارة، تستغربش حسن بن زرارة يكون ابن زرارة. ابن زرارة حسن بن زرارة في كلام أنه لم يرد بحقه ماذا؟ توفيق، بل لعله ما عنده روايات في كتبنا إلا هالرواية، كتب الفقه يعني في الأبحاث الفقهية إلا هذه الرواية. هو روى هذه الخبر عن أبيه فعلا. لذلك جملة من الفقهاء اسمه الفقهاء في هالرواية استضعفوا سندها بمين؟ بسبب الحسن بن زرارة. لكن في عندنا نحن رواية في رجال الكشي قد يصدر منا وثاقات حسن بن زرارة. هذه الرواية متعلقة بمسألة
معتبرة.
أي معتبرة الرواية؟ هي الرواية تتكلم فيها أن رسالة وصلت لمين؟ للإمام الصادق، من الإمام الصادق إلى زرارة. الإمام الصادق صدر منه بلا إشكال ذنب بحق مين؟ بحق زرارة. فالإمام الصادق عليه السلام يرسل رسالة لمين؟ هذا البحث يذكره ببحث الغيبة. العلماء عندما يتكلمون أنه يجوز لي أن أغتابك حتى أحفظك، فبغتابك وبسبك وبهينك وبحقرك بالمجتمع حتى ماذا؟ حتى أحفظك أنا فعلا في المقام. بلي بلي لا لا هو شو اسم طب غيبة ماشي استنغي صعب بديش أحكيها واغتابه وستكون عم بلك شو اسم وقوم عم بفضحه على كل حال. فإمام عم بيقوله لماذا أنا شو عبتك واغتبت ومثلا وتكلمت عليك ومشاكل ذلك وأذيتك في المقام. فإمام عم يبرر له لماذا. فكان دائما الإمام ماذا يشبهه بسفينة مين؟ بقصة أهل الكهف. وأما السفينة فكانت لمساكين أو مساكين على الخلاف القراءات، كل واحد يقرأ على كيف. وعلى كل حال تعرفوا أنتم لمساكين يعملون في البحر، لأنه في أحد الإشكالات أنه كيف مساكين يعمل عندهم سفينة بالبحر؟ ما هذه سفينة لهم، واحد عنده سفينة وكان مساكين، شو المسكين هذا بعد؟ فبعضهم قرأ المساكين مو مساكين، مساكين يعني ماذا؟ صيادة، صيادين. بحث الزكاة بيذكروها لكلمة مسكين، عندما يتعرضون للفرق بين المسكين والفقير بيتعرضوا لهالآية، لهالآية الكريمة. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالإمام عم يشبهه ماذا بالسفينة، وبيقول له شفت أنه كيف ذاك الخضر مثلا أو صاحب موسى، بغض النظر أنه صاحب موسى كيف كان شو يسوي؟ يعيب بالسفينة، فعابها معابها لكي يؤذيها، عابها لكي يحفظها. لذلك أنا بس سبك وعيت عليك وماذا مقصودي؟ عم بحفظك أنا، مو عم بعيبك أنا لكي أذيك أنا فعلا في المقام، ولا شو طلع لي منك؟ أنا كلك على بعضك يعني، ما في شيء مشترك بيننا حتى نختلف عليه مع بعضنا البعض. فقال أنا أعيبها، أنا أعيبها لماذا؟ لكي أحفظها، ما عبتها لأجل ماذا؟ لأجل أذيها فعلا. فكانت لمساكين، فأدي الآية الكريمة. فالإمام عم بيقول له أنه أنت يعني، هو الإمام أكثر المورد بيقول له الطعز، بعبر الإمام عليه السلام لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك، ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ، والحمد لله. فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا.
الشاهد حسن بن زرارة
بعد ما وصار، بعد ما وصل. فافهم نحن عم نعطي النكتة علمية لطيفة وهلا نوصل لحسن بن زرارة. فإنك أفضل السفن ذلك البحر القمقام الزاخر. الإمام عم بيعبر عن أبوه بماذا؟ ببحر قمقام زاخر. قال له ها
أبو مين عم بيعبر؟ أبو الحسن
أبو جعفر. الإمام الصادق عم بيعبر عن أبي جعفر، يعبر عنه بماذا؟
عن
الإمام الصادق عم بيعبر عن الباقر. إيه؟ فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي، أبي يعني إمام الباقر، حيا وميتا. فإنك أفضل صفني ذلك البحر القمقام الزاخر، وأن من ورائك ملكا ظلوما غضوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها. ورحمة الله عليك حيا، ورحمته ورضوانه عليك ميتا. ولقد هذه العبادة أبيات الدعاء، ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين، ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطاهما إيه هو حسن والحسين رسالتك، حاطاهما الله وكلأهما، حطهما الله، الله إمام عم يدعي لهم ماذا؟ أن يحيطهما الله تعالى ويكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما. هيدا حفظهما بصلاح أبيهما عم بأشهر الإمام لأي آية؟ ما حد يجعب بال ولا آية؟
لجباك تجيبه.
ما حدا طلع بال ولا آية؟
لا.
عجيب. بس أقرأ لكم الآية.
قصة الخضر كان.
إيه أحسنت. ما هي؟
كان أبو
موسى. بالي.
يعني كان الإمام بيقتلهم يعني هذا المسجد إذا ما كانوا
صلوا. لا.
أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. غلامين يتيمين الله تعالى حفظهما لماذا؟ لصلاح أبيهما أبوهما أبويهما. لأن ليش أبويهما؟ أبو واحد عندهم أبويهما بيّن الذكر بس. كان أبوهما أبوهما أبو هذين الولدين صالحا، فلأن أباهما كان صالحا إن شاء الله تعالى حفظهما وراعى ماذا؟ مصلحتهما. فإذا الإمام عليه السلام شو بيقول له الإمام؟ بيقول هكذا وحفظهما بصلاح أبيهما، مثل هديك صلاح أبوهما. واضح الإمام عليه السلام كما حفظ الغلامين هو أصلا ها؟ مين قال قياس؟
الأقل.
نسبة بقول لك شو أجي من البحرين بيقول لك واقع ما تدري هالأرض. جيب لك عبارة ثانية أسهل يا أخي. بشيل العبارة أنت يعني. كلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به فلا والله لسالك المقام. هذه العبارة دعاء الإمام لهما بأن يحيطهما الله ويكلأهما ويرعاهما ويحفظهما بصلاح أبيهما.
حال التلحم
ها؟
هذا
حال. إذا تقبلوا أول شيء أنت سكت لك شو برد عليك. أنت بالي إذا أنت تقبل بأن حال الترحم فهذا يفيدنا باعتبار أن جملة من الفقهاء من الرجالين يقولون أن الترحم علامة
المطلقة. إذا أنت تقبل الترحم تقبل
أنا أقبل الترحم أنا علامة المطلقة. غير أنت شو عندك؟ إيه بالي بخدمتك أنا. انت شو عندك؟
دعاء الزوار.
بارك الله فيك. هذا ردينا عليه في بحث الترحم. تروح تراجع البحث. خلاص بقى طبعا عاملكم مبنى. ما انتوا هو لك انتوا قبلتم فكره لطيفه. قال دره في الدره اللي قال هذا حاله حال مين؟ ترحم. ونعم نقول ترحم الامام عليه السلام. هذا حاله حال ماذا؟ حال الترحم. فاذا كان حاله حال الترحم فنقول هل يفيد الوفاق او لا الترحم؟ مقطع السطر. هل الإمام يعبر هذا التعبير لشخص كذاب متعمد الكذب؟ سؤال جاوبني عليه بعدين جاوب لحالك بالبيت ما تقل لي له. هل الإمام يعبر هذا التعبير عن أشخاص متعمدين الكذب أو لا؟ جاوبونا على السؤال بعدين. أنتوا على رواء أنتوا جالس بالبيت. أول شيء يكونوا مراسيل أبوهم للصادق عليه السلام بظروف صعبة وظروف دقيقة، وإمام زين الإمام الصادق ابتلي بجبار من الجبابرة كان مؤذي جدا للأئمة عليهم السلام ومعروف أصلا ما ترك أصحابه حتى يترك الأئمة عليهم السلام. إمام الصادق رغم ابتلاءه العظيم، أنا مرة عملوا برنامج قلت لكم قصة أو لا ما أدري، فعلا مرة حضرت برنامج عملوه يعني أهل السنة عملوا برنامج عن أبي جعفر المنصور مسلسل تلفزيوني، بده يحاولوا يحسنوا صورته يا أخي ما قدروا. ما عنده قدرة، بده يحطوا جزار. كان شو بدك تسوي يعني؟ قد ما تحسن صورته شو بدك تقول عنه بعد؟ أنه ترك أحد ما قتله. ففي هالظروف زرارة يكون مرسال يعطي هؤلاء يكون مراسيل أبيهم للإمام الصادق عليهم السلام، والإمام الصادق يترحم عليهم هذه الترحمات ويتكلم عنهم بهذا الكلام. هذا إذا لم نقل توثيق لا إشكال بأنه مدح فيلحق الخبر في 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 سلم الحسان، فيلحق الخبر في سلم الحسان. وإذا قبلتم مباني السيد الخوئي أن الحسن هو معتبر، أهلا وسهلا بكم. على كل حال هذه الرواية حسنة لا تقصر عن الصحيحة.
الأمور جاية عن طريق هذا الحسن
نفسه. لا بغض النظر في الحسين بالسند، الحسين على كل حال موثق، هو حسين موثق، حسين موثق. بس هي الرواية على كل حال فيها، بس هي الرواية على كل حال فيها هكذا سندها في محمد بن عبد الله بن زرارة كمان، إلا إذا هؤلاء كمان ترتهموا بالكذب، أنا عم يكذب لعمومته حسين. الحسين لا بديش أقرأ السند. الحسين ثقة، حسين ثقة روى عنه البيزنطي. محمد بن عبد الله بن زرارة ثقة بالناس. في بعد في المشكل الوحيد هو الحسن، بس إن ثلاثة روى الحديث، يعني هؤلاء ثلاثة هم راويين حديث جمعا، مو أنه واحد فقط روى الحديث، فاثنين ثقات. أي واحد يأخذ منه ثقة غير الحسن بكفينا بالنتيجة. أي واحد توثقه الحسين بن زرارة أو محمد بن عبد الله بن زرارة، أي واحد توثقه من الاثنين، هذا أمر كافي لنا فعلا. لذلك هذه الرواية، هذه الرواية معتبرة عند العلماء عادة.
رواية بالطلاب.
نعم.
ممكن نجريها نفس من له مهنة ويروي رواية في متعلقة بهذه المهنة.
إيش شيء سيء أو شيء مش سيء؟
لا يعني
يصير في ريبة،
يعني
يصير في ريبة، ما يبغى الحكي. بس انت مش كل شيء بقول لك يا دول العالم. شو انت
يصير في ريبة، يعني مثلا قصاب ويتكلم عن اللحم وطيب اللحم واللحم
الطيب، وحتى لو كان ثقة يعني
ما في ثقة،
لا في ثقة هون بالسند. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث يرويه عبد الله بن زرارة، هذا الحديث يرويه عبد الله بن زرارة، وعبد الله بن زرارة يروي عنه محمد ابن عبد الله، يعني محمد بن عبد الله بن زرارة قال لي أبو عبد الله. عبد الله بن زرارة هو روى الرواية يعني لنقل عن الصادق مدح الحسن والحسين، مو الحسن والحسين بن أي زرارة، نقل مدح الصادق عن الإمام مدح الصادق للحسن والحسين هو نفسه عبد الله بن زرارة، يعني عم، لا عفوا مش عم، المفروض يكون أخوهم، أخوهم هو نقل عنهم ذلك. إلا تتهموهن، هذه عائلة على كل حال معروفة بيت زرارة. أنتوا بكون تعرفوا عائلة زرارة، تقرأ أي كتاب؟ أبي غالب الزراري فعلا. أقرأ هذه العائلة، هذه عائلة من عوائل الشرف والبيوت الشيعية، أوائل البيوت الشيعة يعني. سابقا ما كان في بيوت شيعية معروفة، بيوت شيعية معروفة. ما قلت أنا إسه، ما قلت يعني أنت واقع، أنت شعرت هكذا يعني أنت بعباراتي. أنت هالسياق، هذه استحساناتك. أنا ذكرت قرينتين عوافقت للرجل، ما سمعتك عم بترد عليهم القرينتين. أن الإمام معتمد عليه، أن الاعتماد اعتماد زرارة عليه في نقل الحديث بشو اسمه بهالمقامات، وثانيا هل الإمام يترحم، هل الإمام يترحم هذه الترحمات على شخص يكون كذابا متعمد الكذب، هذه متعمد الكذب أو لا؟ هل الإمام يقول لشخص بهالتعابير هذه لشخص يتعمد الكذب أو لا؟ إيه بيعبر الإمام هكذا عن واحد متعمد الكذب؟
ما نشتغل تعمد الكذب بعد متعمد الكذب.
بالكذب. ضابط يشتغل. شو الضابط ينقل 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 عبارة، ينقل عبارة أو شو كذلك؟ هذه النقطة، النقطة الثانية، نقطة بالنتيجة في بحث له علاقة اسمه ماذا الترحم أمرت الوثاقة أو لا، بتبين رأيك فيه بعدين أنت على راحتك. هذه النقطة في المقام، ولا ما ذكرت، فأنا عم بحاول بين أنه هذه بيت من بيوت الشيعة لكثرة الرواة من هذا البيت. إذا أنتم بتقرأوا الكتب الأسانيد في كثيرين من هذا البيت بني أعين، كثيرين الرواة يعني بيت زرارة وبيت حمران ومشاكل ذلك، هؤلاء عندهم كثيرين الرواة من هذا البيت الشيعي، كان من أوائل تكوينات البيوت الشيعية هو بيته ألي أعين فعلا، بيوت الشيعية في اسمه مو يعني بيت شيء من بعد هؤلاء، يعني هو تشيعوا، هذا البطن هو الذي تشيع وانتشر التشيع، وإلا سابقا لعلهم كان عندهم مذاهب وأهواء أخرى فعلا في المقام. بيوت الشيعة لا حمران لعله تشيع قبل زرارة.
بيو حمران؟
لا أخوه حمران اسمه زرارة بن أعين، بيو حمران، حمران بن أعين، ولا ما بيكون حمران بن أعين بيو زرارة بن أعين بتزبطش. بس شو اسمه أغلب بيوت الشيعية تكونت بهالفترة بزمن الباقر عليه السلام، يعني بزمن الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر لسه لعله ما أدري فعلا، أنتم قارئين بتاريخ الإمام الباقر، الإمام الباقر هو اللي يعمل أصول المذهب، يعني هو إذا بده واحد يعرف أنه بنى شيء اسمه مذهب وربى كيان للمذهب وشو بتعبروا لسه أنتم يعني كودر المذهب جعل هناك كوادر جعل في كوادر للمذهب وشخصيات للمذهب ورموز ومشاكل ذلك وعمل له بلي هو الإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله تعالى طبعا والإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه أيضا يعني أكمل ما صنعه أبوه بس أنه بالنتيجة الإمام الباقر هو اللي لهذه الأمور أطرها اللي سواها اللي اشتغلها رضوان الله تعالى عليه صلوات الله تعالى عليه. الإمام الباقر هو إنصافا يعني إذا واحد يقرأ بالتاريخ اللي هو وضع أصول المذهب وجذور ومتون هو الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر وكان شديدا يعني كان معروف عنه ماذا ما كان يعني هو ما هو الصادق يعبر عنه وكان أبي شديدا أشد على أهل المدينة مني يعني الباقر ما كان ينتقم من أهل المدينة. الإمام الباقر الإمام الباقر ما كان عنده دقية من مين ما ذكر شو بقول بكتير هذا تعيده أنت في الشوي الثاني. الإمام الباقر عليه السلام ما كان ينتقم من أهل المدينة كما ينتقم الإمام الصادق من أهل المدينة. الإمام الباقر كان حد عليهم يعني بخلاف زمن الصادق حيث صار مالك بالمدينة ومالك كان أكثر واحد مدعوم من مين
سلطان.
من أبي جعفر المنصور صارت مسألة شو صارت فيها خطورة المسألة. بس زمن الباقر ما كان في واحد بالمدينة ذي بال أنه حتى الإمام يهابه ما في واحد مدعوم من السلطان أصلا لما الدولة كانت عم تتهاوى عم تتهالك الدولة الأموية عم تتهالك هتوقع بالأرض هو توفى الإمام الباقر بالمية وأربعتاعش للهجرة 114 أو 118 عام بالي الدولة الأموية سقطت أمتي 127 للهجرة ما داش قد بس هي على حدود يعني بعد وفاة الإمام الباقر. فنحن عم نتكلم بأواخر حياة مين بأواخر حياة الإمام الباقر كانت ما في شيء اسمه دولة الدولة الأموية تعرفوا آخر حياة الدولة الأموية إن شاء الله يكون حاكم الشام يعني هو إن شاء الله يكون حاكم ما حواليه يعني المفتخر حاكمها بس هذه حاصل هذه السند الرواية على كل حال عن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر. فالرواية على كل حال فيها أشكال سندي بلحاظ مين بلحاظ الحسن بن زرارة أنه لم ينص على توثيقه أنه عمدة الأمارات على توثيقه يا أما نقول اعتماد زرارة عليه في نقل بعض الرسائل واعتماد الثقة أمارة الوثاقة أو نقول بأن دليل على وثاقة الحسن بن زرارة هو عبارة عن دعاء الإمام صلوات الله تعالى عليه لهما وهذه المقامات لا تتلائم مع شخص متعمد للكذب والكذب. رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز حكمها مهور أهل آل محمد صلى الله عليه وآله 12 أوقية ونشن شو نشن هذه وهو وزن 500 من الفضة. قلت أرأيت إن تزوجها على
درهم شيخ
درهم ها
إيه؟
وين درهم قلت أرأيت أن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال فقال ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا أو كثيرا. قال فقلت فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها هي لا تتجاوز أكثر من مهر السنة هو له أن ينقص لها ماذا أقل من مهر السنة ليش شو التفرقة لماذا هي لا تتجاوز وهو شو له أن ينقص بكثير. فقال عليه السلام فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى على السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. الجملة من العلماء وقت قرأها الرواية شو علق عليها قالوا فرق عين موضع الإشكال يعني هو شو صار زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام إمام الباقر عليه السلام قال له يا مولانا شو الفرق بينهما قال له الإمام عليه السلام إذا المرأة كانت هي الحكم لا تتجاوز مهر السنة الذكر له أن ينقص قدر ما يشاء سأل الإمام زرارة ليش قال له لأنه هي حكمته فلا تجوز مهر رسول الله، وهو هو حكمها فلا تجوز مهر رسول الله، وهي حكمته فله أن يفعل ما يشاء. ما هذا شو؟ نفس الدعوة أعيدت في على حسن بن زرارة، على حسن بن زرارة الإشكال على حسن بن زرارة، على حسن بن زرارة فعلا. لذلك بنهاية المرام الجزء الأول 380 يقول ما تضمنته من تعليل الفرق غير واضح، لأن فرق بنفس الدعوة شو طبعا. وأول لطيف أنت تقرأوا بعدين أقرأوا بحار الأنوار حرف الحدائق الناظرة، أو حتى العلامة المجلس في ميلاد الأخيار الجزء الثاني عشر 248 حدائق الجزء الرابع والعشرين 490 بيقولوا أنه يا أخي قبلوا الإشكالية. لذلك قالوا لعله أنه في منصرف أو مشاكل، حاول جيبوا انصراف ومشاكل ذلك في المقام. إذا تشوف العبارات وبتراجعوها إن شاء الله تعالى. الوقت خلص هلا، غدا نقرأ عبارة لهم والحمد لله رب العالمين. بكرة عطلة.